بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيع من كتاب منار السبيل شرح الدليل، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق بحي الصفا بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
الرابع خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تصر الإبل والغنم، لا تصر
بضم التاء،
لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية، قاله في الكافي: حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، قاله القاضي لدفع ضرر المشتري أشبه العيب.
نعم، لازلنا في باب الخيار وفي أقسامه، وقد مضى معنا أنها سبعة. مضى معنا خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن أو الغبن. خيار التدليس هو الرابع، قال رحمه الله: وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. تأمل، أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، ولا يشترط العيب، لا يشترط العيب، فقد يحصل منه هذا، أعني أنه يزيد على المشتري بما يدلسه وما ثم عيب، وما ثم عيب. ثم ذكر أمثلة على هذا التدليس، قال: كتصرية اللبن في الضر. التصرية من الصر، التصرية من الصر، وهو الجمع والشد، الجمع والشد، وهذا كان معروفا عندهم، خاصة إذا ما أراد الواحد منهم أن يبيع ناقته أو أن يبيع ما عنده من البقر أو الغنم. قال: كتصرية اللبن في الضر، وتحمير الوجه وتسويد الشعر. كذلك من صور التدليس ما يحصل من بعضهم إذا ما أراد أن يبيع أمته أو مملوكه، فيحمر الوجه ويسود الشعر تدليسا. قال: فيحرم. ما الذي يحرم؟ الفعل، ألا وهو التدليس. فيحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وهذا وعيد، هذا وعيد، والمؤمن الذي يرجو ما عند الله جل وعلا يضع هذا الحديث نصب عينيه. ومن أعظم ما حمل أئمة الإسلام ودعاة السنة على القيام ببيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتزييف ما عليه أهل الباطل هذا النص الشرعي وأمثاله. فإن الغش في هذا الباب أعظم من الغش في باب البيع والشراء. من غشنا فليس منا، قال لحديث نعم ويثبت للمشتري الخيار، دل على ماذا؟ هذا واضح أي جيد، وإحنا قلنا فيحرم التدليس. ها ها
البيع، صحة البيع.
أحسنت، دليل على أن البيع صحيح. الآن قلنا أن التدليس محرم.
نعم
التدليس محرم، طيب ما حكم البيع؟
صحيح
البيع صحيح، ما الدليل؟
ويثبت
أن الشارع أثبت له الخيار، فدل على صحة البيع وله الخيار، دل على صحة البيع وله الخيار. قال ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم، فدل على ماذا؟ كما قلنا على صحة البيع، دل على صحة البيع، يعني البيع صحيح وللمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم. قاله في الشرح، أي شرح؟
الشرح الكبير ابن عمر،
الشرح الكبير لابن أبي عمر على كتابي، على كتاب المقنع، على كتاب المقنع، المقنع لمن؟
قدام،
لابن قدام المقدسي. وابن أبي عمر هذا ما علاقته ابن قدامة؟ ما اسمه؟ ما اسمه أو كنيته؟ أحسنت أحسنت أحسنت، هو عمه، هو عمه. وأبو عمر هذا كان لإخوانه ومنهم ابن قدامة الموفق، كان كالأب، وكان مشهورا بالصلاح والخير، وقد أثنى عليه ابن قدامة ثناء الموفق، أثنى عليه، أثنى الموفق على أخيه الأكبر والد عبد الرحمن أبي الفرج، أثنى عليه ثناء عاطرا ومدحه مدحا بالغ فيه فيما فيه من الخير والصلاح، رحمة الله عليهم جميعا. إذن هو شرح كتاب
عم،
شرح كتاب عمه عبد الرحمن، شرح كتاب عمه الموفق ابن قدامة. نعم قاله في الشرح لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. هذا الذي اشتراها هو بخير النظرين، الحق له إما أن يبقي وإما أن يرد، وهذا يدل على ماذا فيما تقدم معنا؟ على صحة البيع، هذا يدل على صحة البيع، وأن الحق للمشتري والخيار له، فهو بخير النظرين، إما أن يمضي وإما أن يفسخ ويرد. هو الأصل الآن أن البيع صحيح وهو له الخيار، المشتري له الخيار، المشتري له الخيار. قال فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، المشتري يرد على البائع صاعا من تمر، قال وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. أخذ جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، أخذوا من قوله عليه الصلاة والسلام وصاعا من تمر، أخذوا منه مشروعية هذا الأمر، وأكثرهم ذهب إلى التنصيص على التمر في الأصل، بمعنى هل له أن يعطي القيمة أو يعطي غير التمر من قوت البلد؟ يعني مثلا الآن اليوم أكثر الناس قوتهم ماذا؟ الرز، صحيح، فهل له ابتداء إذا ما ردها أن يعطيه معه صاعا من غير التمر؟ كأرز ونحو ذلك. الجماهير من أهل العلم على لزوم النص، وذهب بعض الشافعية إلى أن له أن يعطيه من قوت بلده، إلى أن له أن يعطيه من قوت بلده. قالوا والحديث خرج مخرج الغالب، والذي يظهر والعلم عند الله لزوم النص، لأن كان غير التمر كذلك من قوت أهل المدينة، والتنصيص دليل على التخصيص، التنصيص دليل على التخصيص. وذهب أبو حنيفة وبعض أهل العلم وحكيت رواية عن الإمام مالك نص غير واحد من أهل العلم أنها غريبة، أنها غريبة، أنه يردها ولا يرد شيئا معها، أنه يردها ولا يرد شيئا معها، وهذا مخالف للنص الشرعي. هذا هو، هذا الأصل. نعم نعم. إذن هذه الرواية عن الإمام مالك ذكر غير واحد من أهل العلم أنها غريبة، والمشهور هو موافقته لجماهير أهل العلم، وقد شنع أهل العلم على أصحاب هذا القول ومخالفتهم للنص الشرعي، وأن السنة قاضية على قولهم، وأن السنة قاضية على قولهم. قال رحمه الله: وكل تدليس يختلف به الثمن، كل تدليس، هذه قاعدة، هذه قاعدة، كل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد، كل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد، هذه قاعدة. قال: قياسا على التصرية، قاله في الكافي من؟ ابن قدامة، ابن قدامة. قال الماتن: حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، يعني هذا الخيار الذي للمشتري الأمر فيه سيان، إن كان البائع قد قصد التدليس أم لا، الأمر فيه سيان، إن كان البائع قد قصد التدليس أم لا. قاله القاضي، من القاضي؟
ها، يعلم الحنابلة
قولا واحدا،
عشان عند الحنابلة،
عند الحنابلة قولا واحدا، ما القول الآخر؟ الحنابلة إذا أطلقوا القاضي خاصة المتقدمين ومن كان قبل صاحبي المنتهى والإقناع، فإنهم يريدون بالقاضي هو القاضي أبو يعلى الفرة. وأما من المتأخرين كما هو الحال عند صاحبي الإقناع والمنتهى، فإنهم يريدون القاضي من؟ علاء الدين المرداوي صاحب كتاب
إنصاف.
الإنصاف، صاحب كتاب الإنصاف. والشافعية كذلك، المتقدمون منهم إذا أطلقوا القاضي فإنهم يريدون به أبو حامد المروزي، والمتأخرون يريدون أبو علي حسين المروزي، والمالكية
قاضي عياض،
ها عياض، عياض أو بتشديد الياء ابن عبد البر، ها ها يا أهلا، قولا واحدا. المالكية إذا قالوا القاضي فإنهم يريدون به عبد الوهاب البغدادي، وهو من أعلام المالكية في بلاد المشرق. وأما في الحديث، وهذا ليس خاصا بالمالكية بل حتى الشافعية الذين من أعلامهم شرحوا الأحاديث كالنووي وابن حجر وغيرهما، فإنهم يريدون من؟ القاضي عياض أو بتشديد الياء عياض. والأحناف لم أجد لهم فيما أعلم التنصيص، لكن القاضي المشهور عندهم من؟ أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، صاحب أبي حنيفة. نعم. قال رحمه الله: قاله القاضي لدفع ضرر المشتري أشبه العيباء، قال حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد يثبت خيار ماذا؟ التدليس للمشتري، يثبت هذا الخيار للمشتري حتى ولو حصل من البائع بلا قصد. نعم.
قال رحمه الله: الخامس خيار العيب والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار.
نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: خيار العيب، وهو القسم الخامس. ثم ذكر الشارح ضابط العيب حتى يضبط الباب وتضبط به الحقوق، فلا يكون الباب مفتوحا لكل أحد يريد ماذا؟ يريد أن يثبت له هذا الحق بسبب العيب. قال: والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار، أما ما لم يكن كذلك فلا يثبت هذا الحق، ما لم يكن كذلك فلا يثبت هذا الحق، لا بد من أن يكون هذا النقص يوجب نقص المالية في عادة التجار أو عند عادة أو نعم في عادة التجار. نعم.
ويحرم على البائع كتمه، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. رواه أحمد.
نعم.
وأبو داود والحاكم.
نعم. يحرم على البائع الكتم، كتمه أي العيب. وأورد رحمه الله تبارك وتعالى حديث عقبة رضي الله عنه: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. هو حديث صحيح، أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم، وعزوه لأبي داود وهم، وعزوه لأبي داود وهم. لم يخرج رحمه الله هذا الحديث في سننه، وكذلك يدل له كذلك أي لهذا الحكم حديث: من غشنا فليس منا، لأن هذا الكتم منه للعيب يعد نوعا من أنواع
الغش
أو الغش. نعم.
فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد، فتعلق به حق التوفية.
نعم. قال رحمه الله: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، انظر، فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، بخلاف ما لو كان العيب يعلمه وقد اطلع عليه، خير بين رد المبيع، رده على من؟ على البائع، الحق هنا للمشتري، خير بين رد المبيع يرده على البائع بنمائه المتصل. مثال ذلك: اشترى شاتا فحملت وقد وجد فيها عيبا، فيرده بما في بطنها لأنه من النماء المتصل، بخلاف النماء المنفصل، وهذا قد مضى معنا في الدرس قبل الماضي، بخلاف النماء المنفصل ككسب كالكسب. هذا المولى أو الرقيق عند سيده اشتراه وعمل له وكسب مالا ثم وجد فيه عيبا لم يره، فهل يرده وما كسبه؟ نعم، لأنه نماء منفصل. قال وعليه أجرة الرد، لأن الملك ينتقل عنه أي المشتري إلى البائع باختياره الرد. الخيار كان لمن؟
للمشتري.
للمشتري، وهو أراد أن يرجع الملك للبائع، هو الذي فعل هذا باختياره، فتعلق به حق التوفية. نعم.
قال ويرجع بالثمن كاملا، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع.
نعم، لأنه ويرجع بالثمن كاملا على البائع. يرجع بالثمن كاملا على البائع، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له. المبيع ما سلم له سليما، فله والحالة هذه هذا الخيار، خيار العيب. نعم، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرات. نعم.
وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح.
نعم، لا نعلم فيه خلافا قاله ابن أبي عمر في الشرح. وأغلب ما يكون هذا في سياق إنما هو ينقل عن عمه ابن قدامة في المغني. نعم.
وبين إمساكه كذا.
نعم، يعني هو مخير بين هذا وبين إمساكه، يعني يبقي المبيع عنده بعيبه ولا يرده وله حق الرد. قال وبين إمساكه ويأخذ
الأرش.
نعم،
لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له
فإذا لم يسلم له
كان له ما يقابله.
نعم، كان له ما يقابله وهو هذا
الأرش.
والأرش ماذا؟ قد مضى معنا، والآن الشارح هنا ينص على تعريفه. نعم، قال
قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، نص عليه.
نعم.
ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراه وهو عالم.
ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراه وهو عالم. تأمل، هذا الذي مضى كله هو لا يعلم، ولأجل هذا ثبت له الخيار. خيار ماذا؟
التدليس،
العيب.
خيار العيب،
العيب.
نعم.
ولا يعلم، اشترى هذه السلعة ثم لما امتلكها وجد فيها هذا العيب، هو بالخيار على ما مضى معه. إن كان يعلم، طيب، قال هاتي.
فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح.
هو يعلم، المشتري يعلم وجود العيب، واشتراه بعيبه، فليس له خيار. ها، كيف يجهل السعر؟
صحيحا أو معيبا، ومعيبا كذا.
ها، هو هذا، وهذا الذي مضى معنا. يعني ليس كل يعني عيبا هو المراد هنا، وهذا الذي مضى معنا. ماذا قال؟ النقائص الموجبة لنقص المالية في عالم التجار، فهو علم، وهذا هو المراد بالعيب هنا. نعم. لا، هو
لا، ليس،
احنا قلنا الآن العيب، هو يرى العيب، لكن هل هذا العيب مؤثر؟ إن كان مؤثرا معي هنا يثبت له هذا، لكن ليس هنا في هذا الباب أو هذا القسم. كيف؟ إلا هو هذا، نقول لا يدخل هنا، هو يعلم بالعيب هنا، فالآن لا يعلم قيمتها، لا يدخل في هذا
الباب
القسم. نعم.
ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا.
نعم. ويتعين الأرش متى؟ مع تلف المبيع عند المشتري. سبب هذا ماذا؟
تعذر الرد
وعدم وجود الرضا به ناقصا. وقال في الشرح: نعم.
وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش. وبه قال مالك والشافعي: وكذا إن باعه غير عالم بعيبه انتهى.
تأمل، قال في الشرح: إذا زال ملك المشتري بعتق، أعتق رقيقه الذي اشتراه، أعتقه، كان فيه عيب ثم أعتقه، أو موت أو وقف، هنا يتعين الأرش، يتعين الأرش. قال: أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش. وبه قال مالك والشافعي: وكذا إن باعه غير عالم بعيبه له الأرش كذلك. نعم.
قال: ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له، نص عليه لأنه غر المشتري.
نعم. احنا قلنا أن هذا المشتري إذا وجد عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، ويرجع بالثمن كاملا على البائع، يرجع بالثمن كامل على البائع. ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. مضى معنا قبل أسطر من كلام صاحب المتن، قال: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد. قال الشارح معللا: لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد فتعلق به حق التوفية. قال الماتن: ويرجع بالثمن كاملا على البائع، له الخيار ويرجع بالثمن كاملا على البائع. ما لم يكن البائع، تأملوا، علم بالعيب، البائع يعلم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع أي الثمن، ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له أي لا يدفعه له الثمن، نص عليه لأنه غر المشتري. نعم.
قال: وخيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. وقال الشيخ تقي الدين: يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخير.
نعم. خيار العيب على التراخي ليس على الفور، يعني الآن أنت علمت العيب ما يشترط الآن مباشرة ترده، أنت مخير بين أن تبقيه وأن ترده، حق لك، لأنه لدفع ضرر متحقق. انظر إلى حماية الشريعة لماذا؟ لحقوق الناس بين بعضهم البعض. فلم يبطل أي الخيار بالتأخير. وقال الشيخ تقي الدين: يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه وقال الشيخ تقي الدين: يجبر المشتري على رده. نعم، هو على التراخي، لكن هل هو على جهة الإطلاق؟ لا، وإنما يجبر المشتري على رده. لما؟ حتى يحفظ حق البائع كذلك. قال: ويجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخير. نعم، هو هذا الخيار ليس على الفور وإنما على التراخي، لكن لا يتأخر في مدة يحصل بها الضرر على البائع. نعم
شيخ، أو يمكن أن العيب لو ظهر بعد فترة بعيدة يحق له أن يرده على التراخي، ليس أنه العيب إذا كان يعني أيام قليلة وده.
لا لا، هو يعني هل منذ أن يعلم على الفور، ولا الأمر يعني لو أنه علم الظهر لماذا لم يحصل منه الرد في وقت الظهر، بحيث أنه إذا بقي للعشاء هل يبطل له هذا الحق؟ لا ما يبطل، لكن يجبر المشتري على الرد أو أخذ الأرش لئلا يضر بالبائع. نعم.
قال: لا يسقط إلا إن وجد على من المشتري ما يدل على رضاه، رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. قال في المنتهى.
نعم.
وشرحه.
قال: لا يسقط أي خيار العيب، لا يسقط هو على التراخي، لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. وقد مضى معنا هذا، متى يسقط حق المشتري؟ أحسنت، فيما مضى معنا إما بفعل إما بقول أو فعل، ومن الفعل أحسنت، وكذا يعني استخدامه استخداما غير أو لغير تجربة، مثل ما قلنا واحد يأخذ سيارة ويسافر بها، يخرج من جدة إلى الرياض أو إلى جازان أو إلى الدمام أو إلى الجوف، هذه ليست تجربة، هذا حصله بها الانتفاع. نعم.
فيسقط رد كأرش لقيام دليل الرضا مقام التصريح. انتهى. وقال في الشرح: قال ابن المنذر: لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن
وعبيد الله
وعبيد
الحسن وشريحا وعبيد الله
بن الحسن ابن الحسن وابن أبي ليلى والثوري
وابن أبي ليلى
والثوري وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب
بطل خياره. قالوا: إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب. رجل اشترى سيارة ثم علم العيب الذي فيها، لم يردها من باب خيار العيب، وإنما أراد أن يبيعها، أراد بيعها. قالوا: هنا إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بطل بعد علمه بالعيب بطل خياره. نعم. وهذا
قال: وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا. انتهى. نعم. وقال في الفروع: وإن فعله
لأن هذا يقوم مقام ماذا، أو يدل على ماذا؟ على الرضا، يدل على الرضا. نعم.
وإن فعله عالما.
وتأملوا خاصة الإخوة الذين يعني ما أدركوا معنا ضابط العيب، ليس كل عيب مراد هنا، ليس كل عيب مراد هنا، إنما العيب المراد ما بدأ به كلامه أي الشارع على كلام الماتن لما قال: والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار. هذا هو الضابط في حد العيب، هذا هو الضابط في حد العيب. نعم.
قال: وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا، أي فلا أرش. ذكره ابن أبي موسى والقاضي، واختلف كلام ابن عقيل وعن
نعم.
وعنه.
نعم. قال في الفروع. الفروع لمن؟
مفلح.
لابن مفلح. الفروع لابن مفلح، وهو كتاب عظيم جد عظيم، من أنفس كتب الحنابلة عند المتأخرين، وهو صاحب كتاب ماذا؟ الآداب الشرعية. شيخ الإسلام لما رآه قاله ماذا؟ أنت لست ابن مفلح، أنت مفلح، لما رأى فيه من النجابة والإقبال على العلم والحرص على تحصيله. يقول رحمه الله: وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا، أي فلا أرش. ذكره ابن أبي موسى. من هذا ابن أبي موسى؟ مضى معنا، صاحب كتاب الإرشاد، صاحب كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ابن أبي موسى الشريف، كتابه مطبوع أم مخطوط أم مفقود؟ ها نسيته،
نسيت.
مطبوع في مجلد، مطبوع في مجلد، وهو يعتبر من كتب الحنابلة. توفي رحمه الله تقريبا في القرن الخامس، في أوائله، 420 428. قال رحمه الله، يعني توفي قبل ابن قدامة، وفاته كانت قبل ابن قدامة. نعم، ذكر ابن أبي موسى والقاضي. من القاضي؟
أبو يعلى،
أبو يعلى الفراء، توفي عام 58 و400، في منتصف القرن الخامس، 58 و400 458. واختلف كلام ابن عقيل أبو الوفاء، صاحب كتاب الفنون، وهو من أعلام الحنابلة، وله قصة مع الموفق بن قدامة عظيمة، حري بطالب العلم أن يرجع إليها لما حصل منه ما حصل من نصرته لبعض مقالات أهل الضلال والبدع، فوقف منه ابن قدامة موقفا عظيما وبالغ في الرد عليه حتى رجع وتاب إلى مذهب أهل السنة وكتب. نعم نعم. قال: وعنه، أي عمن؟ ها، هذه رواية أخرى، قلنا إذا قال وعنه هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد. إذا رأيتم في كتب الحنابلة مثل هذا السياق، هذا إشارة إلى الرواية الأخرى، وعنه أي عن الإمام أحمد، رواية أخرى. قال: وعنه، نعم،
وعنه له الأرش، وهو أظهر. نعم. لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه. نعم. اختاره الشيخ، قال: وهو قياس المذهب، وقدمه في المستوعب، انتهى.
نعم، المستوعب هذا للسامري، وسماه بالمستوعب لأنه استوعب فيه عددا من كتب المذهب من الأصول والفروع. يقول هنا: وعنه له الأرش، وهو أظهر، لأنه وإن دل على الرضا، ماذا؟ استخدامه واستعماله. لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه، لما يمسك أما يعطى الأرش؟ كذلك هنا، وهذا هو الحق، أن الذي تقدم وإن دل على الرضا لا يسقط حقه في الأرش. قال هنا: كإمساكه. اختاره الشيخ، من يريد بالشيخ؟
تقي الدين،
تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له. نعم.
ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق، ولا لحكم الحاكم، لأنه مجمع عليه، فلم يحتج إلى حاكم، كفسخ المعتقة للنكاح، قاله في الكافي.
نعم، هل هذا الفسخ يفتقر إلى حضور البائع أو إلى حكم حاكم؟ أنت أيها المشتري لما تريد أن تفسخ بهذا الخيار، هل تحتاج إلى حضور البائع، أو لابد روح تأخذ حكم من القاضي وتخرج صكا حتى تفسخ؟ قال: ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق. وقد مضى معنا ذكر هذا في النوع الذي قبل هذا أو القسم الذي قبل هذا. لما؟ ها؟ نعم، لما؟ أحسنت، لأن الحق له. ما جاء في الحديث أنه بخير النظرين في خيار التدليس، الحق له هنا، هو الذي يقع عليه الضرر، هذا العيب الذي يوجب نقصا في المال في عائد التجار يضر من؟ الذي دفع، الذي اشترى، لا يضر البائع، البائع أخذ حقه كاملا كما لو أن السلعة أو المبيع لا عيب فيه. واضح؟ هنا المشتري إذا أراد أن يفسخ قال: ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق، ذكرنا هذا، وهذا ما يجهله العامة، يظنون أنه لا بد من ماذا؟ من حضور المطلقة، الزوجة تسمع، لا بد من سماعها لكلمة الطلاق، ولا يشترط هذا. ولهذا هنا قال: ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق. رجل الآن لو عندنا قال: اشهدوا يا أخواني طلقت زوجتي، زوجته مثلا في أقصى الدنيا، هل يقال أنه لا يقع؟ لا يقع، الطلاق يقع ولو لم تكن حاضرة، ولا لحكم الحاكم، لا يشترط حكم الحاكم. لماذا؟ لأنه مجمع عليه، أمر مجمع عليه، ليس ثم خلاف في إثبات هذا الخيار، فيحتاج إلى حكم حاكم، لأنه ثم تفرق بين الفتية بين فتية المفتي وقضاء القاضي، قضاء القاضي ملزم، أما فتية المفتي غير ملزم. فالآن هو يريد ماذا؟ هل يجب علي أو يلزمني أن يأتي بحكم حتى ألزم به أولئك؟ لا، هذا أمر لا خلاف فيه، هذا أمر كما قال رحمه الله مجمع عليه، فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح. قصة من؟ ها؟ أحسن، قصة بريرة مع زوجها قبل أن تعتق، فلما عتقت تركت وفسخت ما كان بينها وبينه. نعم، قاله في الكافي:
والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمينه لتفريطه.
نعم، المبيع بعد الفسخ، أما قلنا لا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع، أراد يفسخ ولسه ما ذهب إلى البائع حتى يتكلم معه، لكن أراد يفسخ، فمنذ أن يفسخ يكون هذا المبيع في يده
أمانة،
أو تكون يده مع هذا المبيع يد أمانة، تكون يد أمانة مؤتمن عليها. قال: لحصوله، والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه، الضمان هنا بسبب التفريط. أما إذا لم يفرط، ما قصر وما تعدى ولم يفرط، ثم قدر الله جل وعلا أن تلف، هل يضمن؟ لا يضمن. نعم.
قال: وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه.
نعم، قال الماتن مرع الكرم الحنبلي: إن اختلف البائع والمشتري، البائع والمشتري اختلفا عند من حدث العيب، العيب حدث عند من؟ عند البائع أم عند المشتري؟ مع الاحتمال ولا بينة، أما عند وجود البينة فلا يكون هذا الذي يريد أن يقرره الآن، فقول المشتري بيمين، قول المشتري بيمين، العبرة ليس بقول البائع هنا، وهو أحد الأقوال في المسألة، العبرة ليس بقول البائع وإنما قول المشتري، لكن يشترط ماذا؟ يمينه. على ماذا؟ العبرة بقوله أنه اشترى السلعة والعيب فيها، ويعطي اليمين، ويعطي اليمين. نعم.
قال: لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده ويرده.
نعم، أو أنه ما حدث عنده ويرده. نعم.
وعنه
هذه الرواية الأخرى
لأحمد،
وهي قول آخر في المسألة، وهي قول آخر في المسألة. نعم.
القول قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره.
نعم. نعم. الرواية الأخرى وهي قول آخر في المسألة، القول قول البائع للمشتري مع يمينه، ما العلة؟ قال لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، هذا هو الأصل، لا كما قال الأولون لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، بل الأصل صحة المبيع وأنه قبضها أو أنه قبض المبيع تاما. ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ، شبهة ماذا؟ ها؟ لا، يعني هنا كأنه يقولون هنا فيه شبهة أن له فيها مصلحة، أن له فيها مصلحة، ولأجل هذا قول لأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره. نعم.
قضى به عثمان رضي الله عنه،
قضى به
عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب الشافعي، واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية.
نعم، هذا هو الذي يظهر العلم عند الله، وقضاء هذا الخليفة الراشد يقدم على كل قول، ولهذا استظهره العلامة ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. نعم.
وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما.
انظر، الذي مضى عند الاختلاف مع الاحتمال ولا بين، مع الاحتمال ولا بين، لكن إن كان ثم بينة أو كما قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما. نعم.
كالإصبع الزائدة والجرح الطري. نعم.
قبل
بلا يمين.
نعم.
لعدم الحاجة إليها.
نعم. هنا على القول أن القول قول المشتري بيمينه، أنه عند الاختلاف عندما حدث البيع مع الاحتمال ولا بينة، فالقول قول المشتري بيمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، يعني هناك قرائن تدل على ماذا؟ تدل على وقوع هذا العيب عند أحدهما. مثال ذلك، هذا العبد أو هذا الرقيق الذي اشتراه وذهب به، ثم حصل النزاع بينهما بسبب جرح، فالبائع يقول هذا الجرح ما كان موجود، والمشتري كذلك يقول أنا لما اشتريت هذا الرقيق كان الجرح موجودا، اختلف. القول قول من هنا؟ قول من؟ إذا لم يكن ثم بينة ووجد الاحتمال، الخلاف الذي مضى معه، لكن إذا كان هناك
قرينة
بينة أو قرينة أو إمارة، معذرة، أو أمارة، علامة، مثل ماذا؟ هذا الجرح يكون طري، جابه والدم ينزف، لا زال ينزف، الدم لا زال ينزف، يدل على أن الجرح حادث. فهنا كما قال قبل بلا يمين لعدم الحاجة إليها. نعم.
قال السادس: خيار الخلف في الصفة، فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ، وتقدم في السادس من شروط البيع، ويحلف إن اختلف لأنه غارم قاله في الشرح.
نعم. قال خيار الخلف في الصفة، فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغير فله الفسخ. وتقدم في السادس من شروط البيع، لما مضى معنا شروط البيع فيما أوردها الحنابلة سبعة، منها معرفة الثمن والمثمن، معرفة الثمن والمثمن. هذا المثمن أو المثمن الذي هو المبيع كيف يعرفه الإنسان؟ إما بالمشاهدة أو بالوصف الصحيح، إما بالمشاهدة أو بالوصف الصحيح. هنا يقول: خيار الخلف في الصفة إذا وجد المشتري ما وصف له، قال والله عندي سيارة وصفها كذا وكذا وكذا، اشتراها، فلما اشتراها وجد أن الوصف ليس كما وجد السيارة ليس كما وصف له، أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرة، فله حين ذاك له الفسخ. لما؟ لأن المعرفة حقيقة لم تتحصل، لأن المعرفة حقيقة لم تتحصل، وهذا فيه غرر، والشريعة قد نهت عن الغرر. قال: ويحلف إن اختلف لأنه غارم. نعم، يحلف أن الوصف ليس كما ذكر له، الذي أخذه في المبيع ليس كما وصف له. قال: لأنه غارم، هو الذي سيغرم. قاله في الشرح. نعم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.